السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النساء. يقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. معنى القيم على الشيء الذي يقوم بأمره، يدبر له أموره، يرعاه، يحافظ عليه، يمنعه من يريد به سوءا وشرا، يلبي له الطلبات، يأتي له بالاحتياجات. كما تقول: هذا قيم على هذه المدرسة، ابن قيم الجوزية، أبوه كان قيما على مدرسة. فالقيم على الشيء هو القائم بأموره. ولقد قال تعالى عن نفسه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ومنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هو القائم على الأشياء كلها سبحانه وتعالى. هذا من معاني القوام. فالرجل قيم على المرأة، يرتب لها أمورها، يحافظ عليها، يأتيها باحتياجاتها، يؤدبها إلى غير ذلك. وأي عمل لا بد له من قيم، وإلا فسد العمل. المسجد له قيم، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. الدولة لها قيم، البلدة لها قيم، أين عرفاؤكم، القبائل لها قيم. فهذا واضح وجلي، أي شيء ليس له قيم تفسد بسببه الأعمال. الرجال قوامون على النساء. ولا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما إذا أمر بأمر يبين العلة منه، أو نهى عن نهي يبين العلة منه. هذا من رحمته بالعباد. على سبيل المثال: واقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن أسباب الأمر بإقامة الصلاة كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأيضا: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. وهكذا: ولا تقربوا الزنا، لماذا؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لماذا؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالأحكام كثيرا ما تعلل، الأوامر والنواهي كثيرا ما تعلل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فأيضا قد تعترض امرأة: لماذا الرجل قيم علي؟ قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، وذكر أمرين: بما فضل الله بعضهم على بعض. القوة البدنية، الرجل بجبلته أقوى من المرأة. انظر إلى امرأة مثلا في 60 من عمرها، وإلى رجل في 60 من عمره. انظر إلى شاب وإلى فتاة. فالقوة البدنية والقوة العقلية كذلك. فالنبي يقول: أليست شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ ذلك من نقصان دينها، من نقصان عقلها. أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ فذاك من نقصان دينها. والمرأة أثناء الحمل تكون متهالكة، الرجل لا يحصل له ذلك. فالرجال قوامون على النساء، ذكر سببان. الأول بما فضل الله بعضهم على بعض من ناحية القوى الجبلية ونحو ذلك، وأيضا بما أنفقوا من أموالهم. السبب الثاني للقوامة نفقة الرجل، فالرجل يدفع المرأة صداقا، المرأة لا تدفع صداقا إلا في بلاد الكفر الذين لا يعرفون ربا ولا دينا، فالمرأة لها صداق يدفعه الرجل وهو لازم وحق لها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة. وكذلك النفقة اليومية لازمة على الرجل لزوجته وإن كان أبوها ملك من الملوك، فالنفقة واجبة على الزوج لزوجته. زوجتك تقول كما قال أبو هريرة: أطعمني أو طلقني. فليس كما يفعل أهل الدناءة، يسرحها تعمل ويأخذ أجرته وهو نائم. كل هذا ليس وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله قال: وبما أنفقوا من أموالهم. فهذان سببان للقوامة. هنالك أدلة أخرى على القوامة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أعظم حقه عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم: وللرجال عليهن درجة. قوله صلوات قول الله تعالى: وللرجال عليهن درجة. وقول الله تعالى في كتابه الكريم: جعل الطلاق بيد الرجل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تأذن لأحد في الجلوس على تكرمته إلا بإذنه. ومن الأدلة أنه إذا دعها للفراش أجابته، وسنة الرسول ماضية بذلك. سئل عليه الصلاة والسلام: أي النساء خير؟ قال: التي تطيعه إذا أمر وتسره إذا نظر ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. فلبعض أدلة قوامة الرجال على النساء. وكما سمعتم فإن القوامة من أسبابها الإنفاق. فإذا كانت الزوجة تعمل وتشارك في البيت بالنفقة، كثيرا ما يصدر منها، وإلا فالصالحات مستثنيات، كثيرا ما يصدر منها منازعة للرجل: أنت تعمل وأنا أعمل، أنت تعمل وأنا أعمل، أنت تدخل وأنا أدخل، أنت تدخل على البيت مالا وأنا أدخل على البيت مالا. فتكثر المنازعات في الأسر ذات الأسر التي فيها امرأة عاملة، تكثر المنازعات، خاصة إذا كانت في منصب أيضا أعلى منه أو كانت أسرى منه، فتدخل مالا للبيت، فمن ثم فهي تتحكم. ولذلك البيوت التي فيها المرأة لا تعمل أكثر استقرارا من البيوت التي فيها امرأة عاملة، هي أكثر استقرارا. ونرى نسبة المفارقات الزوجية في الدول، وخاصة في دول الخليج ذات الثراء. امرأة مثلا تعمل تتقاضى 15,000 ريال في الشهر، مديرة مدرسة أو، وزوجها يتقاضى 5,000 7,000، فتبدأ تدلي برأيها وبقوة وحزم في البيت، ولا كاد أن يعني يؤذيها أو يتمرد عليها، فارقته في الحال ولا تبالي أنها ستأخذ أولادها وستأخذ نفقة لأولادها فضلا عن راتبها الأصلي. فتكثر المفارقات الزوجية في مثل هذه الأسر. والدول مع سرائها هنالك تجد نسبة الطلاق أعظم من نسبة الطلاق في البلاد الفقيرة. لاستقلالية المرأة وما تدخله إلى البيت من مال. لأن الله قال لنساء النبي خير أسوة لنسائنا وقرن في بيوتكن. قال تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن الرجل نصب قيما على البيت وهو مسؤول عن البيت مسؤول عن رعيته بتنصيب الله له وتنصيب الرسول عليه السلام له، يعني الذي حكم في هذه المسألة هو الله، هو الذي قال الرجال قوامون على النساء. نعم الأمر شورى بينهم، لكن في النهاية يطاع الزوج إذا أمر بالمعروف، إذا أمر بمعصية الله لا يطاع. هذا القيم عليه التزامات، عليه التزامات كما أن عليه له حقوق عليه أيضا التزامات. ينبغي أن يكون القيم رفيقا بمن هم تحت يديه، خيركم خيركم لأهله. القيم إذا أمر بمنكر لا يطاع، على القيم أن يراعي أحوال البيت إذ هو مسؤول عنهم بين يدي الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ويا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالرجل قيم ومسؤول عن البيت بتنصيب الله له، وليس للمرأة أن تنازع في ذلك، لأن الذي جعله قيما هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى مبينا بعد ذلك، وانتقل الخطاب إلى بيان حال الصالحات. فكان الرجل قيما، ما شأن المرأة؟ فالصالحات قانتات. قانتات يعني مطيعات هنا في هذا المقام. فالقنوت بالتاء له معان. أحيانا القنوت يطلق على طول القيام في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. القنوت يطلق على الدعاء، قنت رسول الله في الفجر. القنوت يطلق على السكوت، قال زيد بن أرقم كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فلما نزلت وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت. القنوت يطلق على الطاعة، يطلق على الطاعة منه وكانت من القانتين، منه الصالحات قانتات، أي الصالحات مطيعات لأمر القيم. هذا انتظام حسن في السياق القرآني. أنت يا رجل قيم وأنت يا صالحة كوني مطيعة. والطاعة تكون في المعروف، تكون في المعروف، لا تكن في معصية الله أبدا. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات للأزواج لحقوق الزوج في غياب الزوج. الزوجة في البيت تحفظ مال زوجها، الزوجة في البيت تحفظ نفسها وتحافظ على نفسها وعلى أولادها وبناتها. حافظات، حافظات لفروجهن في غياب الأزواج عنهن، وحافظات كذلك، حافظات كذلك لأموال الزوج. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تذكير المرأة، معنى أيتها المرأة لن تستطيع أن تحافظي على نفسك إذا لم تستعيني بالله، فلن تستطيع ذلك. فقوله بما حفظ الله خبر، المراد منه أن تدعو ربها أن يحفظها. فلا أنا ولا أنت نملك المحافظة على أنفسنا إلا بإذن الله. قال الصديق يوسف عليه السلام، وهو الصديق وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال الخليل إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني ما أنا خايف من أصنامكم، لا أخشاها أبدا ولا يهمني شأنها، لكن إذا أراد الله لي أن أكون هكذا فسأكون، إلا أن يشاء ربي شيئا. وقد قال شعيب أيضا عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها، أي في ملتكم، بعد إذ نجانا الله منها، إلا أن يشاء الله ربنا. فكل يقيد بمشيئة الله سبحانه وتعالى، صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فهو حس للمرأة. ومن ثم الخلق أن نسأل الله أن يحفظنا وأن يسلمنا وأن نستعين بالله على ذلك. ونحوه في التنزيل قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، يا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. ممكن المرأة تخدعك في الامتحان، ممكن المرأة تغشك مهما كنت، فتذكير أن تستعين بالله أثناء الاختبار. قد تختبر طلب ويطلعوا غشاشين كلهم يضحكوا عليك، هذا وارد. فربنا قال: فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن، حث وإن كان في صورة الخبر. فأحيانا يأتي الشيء في الأمر كذا يأتي في صورة الخبر، كما مثل به مرارا في قول الله تعالى: ومن دخله كان أمنا، خبر من دخل الحرم كان أمنا. ولكن يقول قائل: أنا دخلت الحرم سرقت عند الكعبة، نشل مني المال عند الكعبة، فكيف ذلك والله يقول ومن دخله كان أمنا؟ وجوابه: أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، لا تقلقوه لا تزعجوه. وأيضا يرد أن يكون الأمر أغلبيا، والله أعلم. قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هل يفرق بين الزوجين عند الإعسار؟ الزوج معسر لا يستطيع الإنفاق، عجز عن الإنفاق، هل يفرق بينه وبين زوجته؟ ولها من ثم أن ترفع ما أطلق عليه في زمننا قضية الطلاق للضرر، أو أنه لا يفرق بين الزوجين بالإعسار؟ ومحل هذا الكلام إذا ما طلبت المرأة الفراق، أما إذا لم تطلب خلاص هي رضيت بإعسار الزوج، فلا معنى لأن نتدخل بالتفريق بينهما، لا معنى للتدخل في التفريق بينهما، وهي راضية إلا إذا كان لها ضرر سيلحق بأبويها. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. مسألة الفراق بالإعسار ذهب إليها جمهور العلماء، ذهب إليها جمهور العلماء لقول الله تعالى: ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. ولأن عمر أرسل إلى رجال تخلفوا عن نسائهم زمنا فقال: إما أن ترجعوا إلى نسائكم أو ترسلوا لهن بالنفقة اللازمة لهن أو تفارقوهن، وإذا فارقتموهن تلزموا بإرسال النفقة السابقة، تلزموا بإرسال النفقة السابقة. فهذا مستند الجمهور فعل عمر وإقرار الصحابة له، أرسل إلى رجال غابوا عن أزواجهم زمنا ولم يرسلوا إليهن النفقة، إما أن ترسلوا ترجعوا إلى نسائكم، وإما أن ترسلوا النفقة، وإما أن تطلقوا لزاما وتردوا أموال المدة السابقة إلى النسوة اللواتي فرقتموه. وأيضا استدل الجمهور يعني بعد الآية الكريمة لتمسكن درارا لتعتدوا، وبقول الرسول عليه السلام اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل لأبي هريرة من أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني. واستدلوا أيضا بالقياس على الحيوان، إذا كان عندك جمل وأسرت في الإنفاق عليه تلزم ببيعه، إذا لم تستطع إطعامه تلزم ببيعه لا تتركه يهلك، وكذلك العبد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وأعيد التذكير بأن جمهور العلماء يرون أن للمرأة أن تطلب الفراق بسبب إعسار زوجها، وذلك لقول الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أرسل إلى رجال تخلفوا عن نسائهم زمنا، إما أن ترجعوا إلى نسائكم، وإما أن ترسلوا إليهن بالنفقة، وإما أن تطلقوا وتلزموا بما كان من أمر كان من حق لهن في حال عدم الإرسال. واستدلوا أيضا أعني الجمهور حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، وأبدأ بمن تعول. قيل من أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، عبدك يقول أطعمني إلى من أطعمني أو أعتقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني. ولحديث الرسول لا ضرر ولا ضرار. واستدلوا أيضا عن الجمهور بالقياس، قال لو عندك عبد لم تجد ما تطعمه به لا نلزمه بالبقاء معك سهلك، بل لو عندك دابة لا تستطيع أن تنفق عليها تلزم ببيعها، إذا لم يكن لها نفقة ستهلك تلزم ببيعها. فهذه أدلة جمهور العلماء، هذا قول عمر، ونقل عن علي وعثمان رضي الله عنهما بسند لم أحرره، وقول الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد والله أعلم. قال بعض العلماء لا يلزم بالفراق، واستدل هذا القائل بدليل حقيقة ليس بمحل للدلالة، وهو أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام استقللنا النفقة ومع ذلك لم يطلقهن النبي عليه الصلاة والسلام، والجواب أنهن لم يطلبن الفراق، هن استقللن النفقة لكن لم يطلبن الفراق، بل نزلت آية التقييد تؤيد الرأي الأول، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. فخيرتهن الآية الكريمة، قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون النشوزهن، النشوز التعالي، نشوز الأرض، النشوز الأرض المرتفعة، ومنه وانظر إلى العظام كيف ننشزها نركب بعضها على بعض ثم نكسوها لحما. فالنشوز الارتفاع والتعالي، والمراد بالمرأة الناشز المرتفعة المتعالية على زوجها. اخرجي لن، لا تخرجي سأخرج، لا تكلمي الناس في الهاتف سأتكلم، هكذا مخالفة له. تعالي الفراش، لا مش ما نأتي الفراش، هكذا بإطراد. والنشوز مراحل ودرجات، ليس النشوز كله في لا يلزم أن يكون نشوز في كل شيء، والعقوبة تكون على قدر النشوز، العقوبة تكون على قدر النشوز. فالنشوز قد يكون نسبيا وقد يكون كليا. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، أي تعاليهن على الأمر. معروف وبلا شك أن الأمر إذا كان فيه معصية لا يطاع الزوج فيه، لحديث إنما الطاعة في المعروف. هناك مسائل أحيانا تتأرجح في أعين بعض الناس، مثل منع الرجل زوجته من الذهاب إلى أهلها بلا مبرر شرعي وهي تخالف. قل هن أرحامي ولهم علي حق الوصل، فسأصل بالمعروف بين الناس، وأنت بهذه الطريقة مفسد في الأرض. تقول هذا الكلام لماذا؟ تقول الله قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تقول من حق أهلي علي أن أزور أهلي وأن يزوروني، أو حتى لا تريدهم، لا تريد أن يدخلوا بيتك لا يدخلوا بيتك، لكن أزور أهلي بالمتعارف عليه بين الناس. فإذا أبدى الزوج وجهة وقال إن في واحد بيعكسها عند أهله، جارهم يعكسهم كذا، ليسمع له ويطاع في هذه الحال. لكن لو انتفت الموانع فليس مجرد قول الرجل لا تزوري أهلك تماما أنه يسمع له ويطاع، فقد تتأرجح بعض الأمور بين الزوجين، والعرف له تأثير في مثل هذا، والله أعلم. واللاتي تخافون نشوزهن، هل المرأة الناشز تسقط نفقتها؟ ذهب الجمهور إلى هذا إذا كان النشوز عاما، أما إذا خالفت في أمر فلا تسقط عنها النفقة لاختلاف أفهام بني آدم. لكن النشوز رفض للأمر مطلقا يسقط النفقة عند جمهور العلماء، يسقط النفقة عند جمهور العلماء. ابن حزم الظاهري خالف في هذه المسألة وقال بل ينفق عليها وإن كانت ناشزا، لكن ينبه على شيء، هب أنها نشزت وتركت البيت وذهبت إلى بيت أهلها ولها أولاد، وأولادها معها أطفال صغار، إن منعت هي النفقة لا يمنع الأبناء النفقة، لأن النفقة للأولاد هن مسؤوليتك. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، ما العمل إذا كانت المرأة ناشزا لا تطيع الأمر؟ قال تعالى: فعظوهن. الوعظ يتضمن صورا، تذكرها بحق الزوج، اعلم أنك مخالفة لأمر الله وأمر رسوله، احذار غضب الله لأنك أغضبت الزوج بلا وجه حق، بلا وجه حق. تذكرها بما للزوج عليها من حق وبقوامتك لها. إن أحيانا المرأة تقول أنا أفهم وأنت لا تفهم، طيب أنا يعني القوامة للرجل بتنصيب الله له قيما. قال تعالى: فعظوهن، ذكرهن بالله، وحذرهن من معصية الزوج عند الله سبحانه وتعالى، واهجروهن في المضاجع. هل الواو هنا للترتيب؟ تستلزم ترتيبا؟ الواو أحيانا قد تأتي للترتيب وقد تأتي لمطلق التشريك. إن الصفا والمروة من شعائر الله، قدمت الصفا على المروة، وقال عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به، وصعد الصفا أولا. فأحيانا تأتي الواو للترتيب وأحيانا تأتي الواو لمجرد التشريك. ومن ناحية المعنى هنا للترتيب أولى، يعني إذا نشزت مرأة لا تبدأ ضرب وتكسير عظام وهجران في المضجع، لا، الوعظ يؤيده قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر إن نفعت الذكرى. فهذه في هذا المقام والله أعلم الواو تقتضي والله أعلم ترتيب من ناحية الأدب، فليست كل من نشزت أو بدرت منها بوادر النشوز ضرب وهجران. الله قال فاعظهن. وقل من الناس من يعظ، وإن وعظ قل من الناس من يعظ بأسلوب طيب وحكيم. فهناك من لا يعظ من الأصل، وإن وعظ يعظ بشدة وفظاظة وغلظة، وربنا يقول وجادلهم بالتي هي أحسن وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فاعظوهن واهجروهن في المضاجع. ما صورة الهجران في المضجع؟ أولا ننوي على أن حديث ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت حديث في سنده ضعف. النبي هجر أيضا نساءه في مشروبة له عليه الصلاة والسلام. فالهجران في المضجع له صور. من الهجران في المضجع أن تنام معها على سرير واحد كما أنت تنام معها وتوليها ظهرك، ظهرك في اتجاه وهي في اتجاه آخر. ومن صور الهجران في المضجع أن تنام معها ولا تعاشرها. من صور الهجران في المضجع أن تترك الفراش لها بالمرة وتنتقل إلى فراش آخر، تنتقل إلى فراش آخر. من صور الهجران في المضجع أن تغلظ لها في القول وأن تشتد عليها، تغلظ لها في القول وتشتد عليها. فالهجران في المضجع صور، ولكن أحيانا كل هذه الصور لو تجدي، لماذا لا تجدي؟ هي التي تهجرك في المضجع، يعني أنت تريدها للفراش وتقول أبرك الساعات إن هجرني، أبرك الساعات إن هجرني، ولا أتحمل إثما بهجرانه لي لأنه ما دعاني إلى الفراش فسلمته. فلا يجدي حينئذ الهجران في المضجع. فإذا لم يجد الهجران في المضجع ولم يجد كذلك ولم يجد الوعظ، فقال تعالى فاضربوهن الناس. لكن ما صورة الضرب؟ صورة الضرب ضربا غير مبرح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ضربا غير مبرح لا يخدر جلدا ولا يكسر عظما، ومع ذلك فتركه أولى. لحديث أنس ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما بيده قط. فإذا كان للبعد عن الضرب سبيل فاسلكه، اسلكه أفضل. أفضل لماذا؟ اتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما ضرب بيده امرأة ولا خادما قط، وللنصوص العامة في الوصية بالنساء. لكن أحيانا المرأة تكون شديدة على الرجل أحيانا، وهذا وارد، هي التي تضربه أحيانا أو تستفزه بأساليب تخرجه عن الشعور أو تؤذيه أذى في صورة النشوز، أذى زائدا، يا بنتي لا تكلمه فلان سأكلمه، فحينئذ يلزم الضرب، لأن الفساد ستكون الضرب فساد وتكلمها لرجال أجانب أيضا فساد، لكن أخف الفساد يفعل حتى يدفع الفساد الأعظم. فليست كل النسوة ساكنات هادئات تنفع معهن الموعظة وينفع معهن الهجران في المضجع. في امرأة بالإشارة تفهم، وفي بالإشارة والضرب ولا تفهم أيضا، بل هي تمد يدها أيضا هي الأخرى. فالمسائل تختلف باختلاف أحوال الرجال وأحوال النساء. وهدي النبي إلى اللين في هذا الباب، لأنه ما ضرب بيده امرأة ولا خادما قط إلا أن يجاهد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. لكن لتنوع أحوال النساء أيضا، قد المرأة لا تصلح لها إلا هذه الطريقة، أحيانا لا يصلح لها إلا هذه الطريقة. والعقاب معروف العقاب حتى للرجال أحيانا، ذو القرنين يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه. وقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلد. فالضرب له فقه واسع، للضرب فقه واسع. فإذا رمت ما جاء في الضرب والتعزير والتأديب، كل هذا فقه متسع ويختلف باختلاف النساء ويختلف باختلاف الرجال، والجرم الذي ارتكب، وهل وعظ أم لم يعظ، وهل هجر في المضجع أم لم يهجر في المضجع، كل هذا يستلزم فقها. والذي أوتي الحكمة ينزل الأمور منازلها الصحيحة. إذا احتاج الأمر إلى هجران هجر، إلى وعظ وعظ، إلى ضرب غير مبرح ضرب، والشيء بالشيء يذكر. هل هناك قصاص بين الرجل وامرأته؟ هل هناك قصاص بين الرجل وامرأته؟ يعني رجل ضرب امرأته لطمة، هل تقتص منه؟ ورد في ذلك حديث ضعيف، أن النبي عليه السلام جاءته امرأة فقالت إن زوجها لطمه إنها تريد القصاص، فأنزل الله تعالى الآية: الرجال قوامون على النساء. لكن سبب النزول هذا ضعيف لا يثبت. أما كتفصيل الحكم هل بين الرجل وامرأته قصاص، إذا كان يؤدب بالتأديب المعروف بين الرجال والنساء فلا قصاص عليه، التأديب المأذون به. لكن إن كسر لها عظما أو فقع لها عينا أو قتلها، كل ذلك تنتظمه آيات القصاص. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فإذا أتلفها أو أعطبها، لأنها ممكن تطلب الفراق وتزوج آخر، فقل قبل ما تتزوج آخر أكسرها وأفقع عينها أو أكسر أنفها حتى لا يستمتع بها من يأتي بعدي. فليس عندنا صارف لآيات القصاص، ليس عندنا صارف لآيات القصاص عن إمضائها على ظاهرها بين الرجال وبين الأزواج. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. أما الضرب الخفيف المأذون فيه للتأديب إذا كانت مخطئة فلا قصاص فيه، ولا يجوز له أيضا أن يظلمها ويضربها بغير ذنب، فإن الله توعده فقال: التي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرون في المضاجع، وضرب غير مبرح كما سلف، واضربهن فإن أطعنكم، أعني اهجرون في المضاجع واضربهن ضرب غير مبرح، فإن أطعنكم أطاعتك فلا تبغوا عليهن سبيلا. لا تلتمس العلل الباردة لتؤذيها، المرأة مطيعة لك. وفي رجال عياذا بالله يؤذون، وباللغة المصرية ما أعرفش يقولها ماذا يسمونها يا طلع، يعني يصطاد لها الأخطاء، باللغة المصرية يتلكك لها. لا تلتمس العلل، لا تبغوا عليهن سبيلا، لا تبغوا، لا تلتمسوا السبل لإلحاق الأذى بها، وليس ثم سبيل يستدعي ذلك. إن فعلت فالله أكبر منك وأعلى منك، إن الله كان عليا كبيرا، فإن كنت تظن أنك قادر عليها الله أقدر عليك من قدرتك عليه. يعني يدخل البيت مثلا، البيت رتب والحمد لله، يعني الطعام جاهز ومجهز ونظيف، هو كرهها ويريد يلتمس أي علة. يدخل البيت ينظر كل الأمور طيبة، لكن ينظر إلى السقف، ما العنكبوت هذا؟ لماذا؟ ويضرب. يا أخي البشر يرد عليها أن تنسى العنكبوت، وممكن تزيل العنكبوت، وإزالة العنكبوت مسؤوليتك، يعني مش مسؤوليتكما معا، يعني البيت يكون نظيف مهمة الجميع. كان النبي في مهنة أهله، كما قالت عائشة رضي الله عنها وسئلت كيف كان الرسول في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، لكن هو يبحث عن أي علة. طبخت واجتهدت، وبعدها الطعام ملح زايد ولطم على الوجه، يا أخي حرام عليك، هي الطعام جيد وأتقنت، سهت ووضع الطعام، أنت تبحث عن العلة من أجل تلحق بها الضرر. أملي لي شاي، عملت الشاي، وقفت وتعبت وبعدها وضعت السكر باجتهادها، لا السكر هذا كثير وضرب، يا أخي ما هوش كده. ففي ناس عياذا بالله قلوبهم قاسية، فربنا يحذرهم، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تلتمسوا العلل لإلحاق الضرر بالأزواج من غير ذنب، فإنكم إن فعلتم اعلموا أن الله أكبر منك وأقدر عليك من قدرتك على زوجتك، كما قال الرسول لعقبة بن مسعود البدري، يقول كنت أضرب غلاما لي عبدا لي، فإذا بصوت من خلفي يقول أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام، فالتفت فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قلت هو حر لوجه الله، وخلص من هذه المشكلة، ضرب الغلام بقوله هو حر لوجه الله يا رسول الله، معنى كي سوفي في أزمنتنا 100,000 ولا شيء، هو حر لوجه الله يا رسول الله. فإذا كانت المرأة مجتهدة ومطيعة لا تلتمس العلل، لا تبغو السبل، لا تلتمس السبل الباردة التي لا حق لك فيها كي تلحق الأذى بالضرر، إن فعلت فالوعيد شديد، إن الله كان عليا كبيرا عياذا بالله من الظلم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم شيخنا، وإياكم شيخنا.